بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولما رأيت الناس قد سلكت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل ركبت على اسم الله في سفن النجاة وهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل. ركبت على اسم الله في سفن النجاة وهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الآية الثامنة عشر من سورة آل عمران. والآية تنطوي على أمرين. الأمر الأول موضوع التوحيد، والأمر الثاني مهمة الأنبياء والأوصياء والأئمة والعلماء، شهد الله الله عز وجل يشهد لنفسه، والملائكة تشهد له أيضا. وبعد ذلك هذه الأصناف الأنبياء الأوصياء الأئمة العلماء يشهدون له بالتوحيد، التوحيد هو أول أصل من أصول الإسلام، ثلاثة من أصول الإسلام كما يقول ويقرر هذا الإمام الخوئي رضوان الله عليه، يقول هذا يعني قراره أننا لا نستطيع أن ننسب الكفر لإنسان إلا في هذا الإطار، إذا كفر بأصل من هذه الأصول الثلاثة وهو التوحيد والعدل والمعاد. طبعا أصول الإسلام هي خمسة، فيها النبوة وفيها الإمامة. التوحيد هو رأس الأعمال، لهذا احنا نقرأ في دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يبين الإمام على أن رأس الأعمال التوحيد، وشر الأعمال نعوذ بالله الشرك. شي يقول الإمام بالدعاء بالمناجات؟ إلهي أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو توحيدي، ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الشرك بك، فاغفر لي ما بين هذين. ولهذا عرف بين الأنبياء بطل التوحيد هو منه النبي إبراهيم أبو الأنبياء، وبطل التوحيد بين الأوصياء هو الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. شوف تعال إلى جملة من دعاء الإمام الذي أملاه على صاحبه كميل، إلهي أتسلط النار شنو على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادق وبشكرك مادح. توحيد، لهذا الشاعر يصف الإمام علي وجهود الإمام علي، يقول ألا إنما التوحيد لولا حسامه لمن كشفت للدين منه البراقع، ما قام الإسلام إلا بثلاث، واحد من هؤلاء الثلاث هو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. لذلك ترى أقوى موجة حقد في تاريخ الإسلام هي صبت على علي وآل علي. ليش؟ لأن الكفر العالمي والمتحصنون باسم الإسلام لكن هم مضمونا أدوات للكفر العالمي صبوا جام حقدهم على علي وخط علي. إذن فمسألة التوحيد هي بداية، نعم الإسلام بداية الدخول إلى أجواء الإيمان. شوف مثلا شي يقول هذا الخيام: إن كنت قد قصرت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك. بعد شي يقول: وإنما يشفع لي أنني قد عشت لا أشرك في وحدتك. القرآن يركز على هذا، مسألة التوحيد. زين، إنما إلهكم إله واحد. في وصايا أمير المؤمنين سلام الله عليه لولده الحسن: يا بني لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولجاءتك آياته. زين، شلون أحيانا نقرأ بالقرآن مثلا هي آيات كثيرة عديدة، نقرأ بالآيات بالقرآن بين الآيات، هالآية مثلا: وما يؤمن بالله إلا وأكثرهم، شلون يعني مشركون؟ كيف التوفيق بين الإيمان والشرك؟ أو آية ثانية في هذا السياق مثلا: يا أيها الذين آمنوا، بس الخطاب معنون للمؤمنين، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. ها هي هنا النقطة، كيف البداية؟ الخطاب للمؤمن مؤمنين، وكيف يموت وهو على غير دينه؟ المشكلة هنا، هذه المسألة ما بيها تناقض. ليش؟ لما الإنسان يؤمن بأن الله واحد وأن الله بيده أزمة الأمور، لكن عمليا هو يتوقع أن أموره تسيرها حالات أخرى، حالات مربوطة بأنانيته، مربوطة ببعض الطواغيت. هذا شلون يعني؟ يعني يؤمن بالله لكن هو يضع عامل آخر يسير أموره، هذا في الواقع شرك خفي. الشرك الخفي هذا أن الله عز وجل لما أعتقد به إله واحد وقادر، ثم أنا أروح أستخدم وسائل أخرى، هذا شرك سموه خفي. شوف، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شلون بالبداية مؤمن ثم هناك القرآن يحذر أن أموت غير مسلم؟ طبعا الإنسان خاضع إلى المطبات وإلى الأمواج، وما في مجال الذي نذكر، لكن في أشخاص عبدوا الله 80 عاما لكن بعشر دقائق أحرق كلها لو طلق. من هنا أنت تجي إلى شخص والله قبل 30 سنة فلان شهد له بالتقوى، يوم مثلا يريد يعزز مكانه في المجتمع يجيب له صورة مثلا هو وفلان، الصورة مو مشكلة يعني تشيع مناسبة يصادف تقعد أبعد يم واحد من المعنونين من العلماء مثلا. أتخطر أنا في هذا أن واحد راح إلى هو من المخربطين يريد يرشح في مجلس النيابة، راح يزور يعود أحد المراجع في المستشفى لكن مو رايح لله، ودال واحد بيد كاميرا صغيرة متطورة قال له بس أوقف يما انت خذ لي صورة، أخذ له صورة اجى طبعها ما يقارب 150,000 نسخة يتاجر بيها حتى يحرز الأصوات ويظفر بشنو نوايا ومكاسب. احنا هذه مرفوضة ان يوم الشجرة الله قال رضي الله عنهم، الله قال ما كعدنا اشكال، لكن هل ان رضا الله يشكل صمامة امان الى اخر لحظة من العمر؟ سؤال هذا نسأل هذا السؤال. نقول من رضي الله عنه سنة 9 من الهجرة لكن سنة 27 من الهجرة شال سيفه يضرب علي بن أبي طالب، شو علاقة رضا الله؟ هاي المسألة ترتبط بسلوك الإنسان، تصرفات الإنسان بعمل الإنسان. والله قبل 20 سنة فلان كتب لي هالشكل إلى ما أدري العبد الصالح، فليكن كتب، فليكن القرآن قال رضي الله عنهم. رضي الله عنهم ما تعطي الحصانة. ثم الإسلام يقول لك نتعامل مع الإنسان آنيا. الآن شنو وضعه؟ كم من فاسق تحول إلى مؤمن وكم من مؤمن تبدل والعياذ بالله. لا يغرنك من المرء قميص. على كل نطلع من هذا التوقف من هذه المحطة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة شهدوا بعد وأولو العلم. من أولو العلم؟ أولو العلم هم الحجة الظاهرة بعد القرآن. القرآن حجة ظاهرة بعد القرآن. منه الأنبياء، النبي صلى الله عليه وآله. طيب بعد النبي هل تبقى الأمة بلا مسؤول ديني مش ممكن. بعد الأئمة يجون الأوصياء، بعد الأوصياء أمير المؤمنين وصي النبي، يجون الأئمة، كلهم دول دعاة للتوحيد، دعاة لكل ما دعا إليه الأنبياء من عصر الغيبة الكبرى عام يعني 319، نقول 319 الذي هي وفاة النائب الرابع للإمام سلام الله عليه، الإمام صاحب العصر صلوات الله وسلامه عليه. 319 يعني 1030 عام أو أكثر تبقى الأمة سدى؟ لا، وإنما مدار الأمة تدار، ما تبقى الأمة نعوذ بالله ضائعة لا تعرف الحلال من الحرام، الحق من الباطل. هذا أمر الله تكفل به، ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. الله ما يترك العباد سدى، المن أوكل مدار الناس إدارة الناس أوكلهم إلى منه؟ العلماء. ولذلك شوف شهد الله أنه لا وأولو العلم وهم علماء الأمة. لذلك الله عز وجل يأمر الناس المؤمنين أن عد من يحتكمون لما تصير بيناتهم نزاعات شخصية عامة، الله أمرهم أن يجتنبوا الرجوع إلى الطاغوت. المن يرجعون؟ توصيات أهل البيت إلى من يعرف حلالنا وحرامنا، إلى من يعرف حديثنا. انظروا انظروا، هاي توصيات الأئمة، ذول العلماء. هنا أنا أقرأ حديثين. الحديث الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله، شيقول النبي: العلماء ورثة الأنبياء، استغثون منهم أرض بناية مال،
لا،
وإنما وراثهم بالمهام التي أوكلت للأنبياء، مثل مقاومة الجاهل، مقاومة الطواغيت، مقاومة الاستبداد، مقاومة الانحراف، الوقوف بوجه القرارات الجاهلة الجائرة التي فيها خيانة لله وللأوطان وللأمم. ورثة الأنبياء، الأنبياء شنو مهمتهم؟ مهمة الأنبياء هل أنها محصورة على أن يصلي جماعة ويروح اختبأ بمخبأ؟ لا، هذا بالعكس. صلاة الجماعة مو من وظائف الأنبياء، مو من مهام العلماء صلاة الجماعة الفقه يقول صار وقت الصلاة يستحاب أن أصلي جماعة، فأنتم الجماعة أشوفوا أفصحكم أتقاكم، يعني ما علي شائبة بالقدر النسبي زياد يا أم المصلين. مهمة العالم، مهمة ورثة الأنبياء، التصدي للطغيان، تصدي للفساد، فساد السياسي، فساد الاقتصادي، الفساد العقائدي. ولذلك إذا تعطل دور العلماء ابتلت الأمة بالبدع، ابتلت الأمة شنو؟ بالفساد، ابتلت الأمة بالفتن. الحديث إذا ظهرت البدع شنو؟ ما عليكم، فعلى العالم أن يظهر علمه. أما إذا لا قال والله أنا أصلي أي لا يثمن ركع وأدعو، شنو تدعو؟ يا قوم حسبكم الخمول، فقد مضى زمن بفتيتها تشيب الرضع، صونوا مناهجكم تصونوا دينكم، وابن العقول يقوم عليها مجمع، فالدين ليس يربه ويسوسه شيخ بمحراب الدجى يتضرع، فلقد عهدنا الدين عند نبينا سيف بحالكة المنايا يلمع. العالم ورثة الأنبياء، هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله. أما الحديث الآخر جزء من الخطبة الشقشقية، ثالث خطبة في نهج البلاغة، هاي الخطبة الذي عليها الجدل، وعلى نهج البلاغة كل دار جدل بسببها. الإمام يقسم أربع مرات، يقسم بها الخطبة من أولها إلى آخرها، لكن نحن وهاي الجملة: أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، بعد وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها. الله أخذ، يقول الإمام، أخذ على العلماء هذه المهمة الصعبة، وهي أن لا يسكتوا على تصرفات الظالمين. تعرفون أيها الإخوة، صار يعني في بالتاريخ الحديث صارت بعض النغمات، بعض شو تسميها التيارات، تقول ما الداعي إلى ثورة إسلامية، دولة إسلامية، لازم نخلي الفساد على طبيعته ينتشر حتى يظهر الإمام عجل الله فرج. عجيب. وإذا إحنا نقيم حكم إسلامي ودولة إسلامية نعطل ظهور الإمام المهدي. هذه فكرة استعمارية، هذه فكرة الاستكبار حتى يثير التشكيك وبالتالي يصدع الجبهة العلمائية ويمزق علاقة الأمة شنو العلماء المجاهدين النابضين. كيف يعني العالم الذي هو وارث الأنبياء يرى الفساد، يرى القوانين تشريعات ضد القرآن وضد الإسلام ويرى الفساد ينتشر، هو يخلي إيد على إيد ويطالع ويسكت؟ إذن وين صار القرآن يصيح ها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ وين صارت توصيات النبي صلى الله عليه وآله من رأى منكرا فليقاومه بسيفه، فإن لم يقدر بلسانه، فإن لم يقدر بقلبه، وإن لم يفعل ذلك فهو ميت الأحياء. وظيفة الإنسان المسلم، احنا عندنا من فروع الإسلام العشرة، واحد منهن الأمر بالمعروف، واحد منهن النهي عن المنكر. أما أن يشوف الفساد ويشوف العناد ويشوف الانحراف ويقابل هذا بالسكوت، كيف يكون هذا؟ كيف يمكن؟ طبعا الاستعمار، الاستكبار، القوى الضاغطة الكبرى يجون حتى إلى المؤمن، إلى العلماء، هذا معتدل وهذا متطرف. ياه المعتدل، هذا الذي يداهنهم، هذا الذي شنو يجاملهم. أما إذا وقف بوجوههم صار شنو متطرف. نقرأ إحنا في تاريخ الاحتلال العراقي عام 1920، وطبعا الاستعمار البريطاني آنذاك يوجع يعاني وجع من ضربة قاضية من علماء الإمامية، ومضى على تلك الضربة الموجعة 20 و 12 و 32 سنة، لكن ضربة من ضربة. شنو الضربة؟ خلي أذكر الضربة ثم أجي إلى هذه الحالة، وهو أن أحد حكام إيران وهو ناصر الدين القاجار عام 1882 أو كذا من هالقبيل، عام 1309 بالهجري القمري الهجري، على أي حال عقدت اتفاقية بين القاجار وبين الإنجليز ما تسمى باتفاقية التنباك. أنا بودي الشباب هذه لا ينسوها، خلوها في أذهانهم، لأن مسألة استراتيجية.
فاجوا دول وعدهم اما ضعيف او كذا، المهم انطاهم اتفاقية 18 عام جميع مزارع التبغ، هذا التنباك مال الغليون، في شمال إيران جنوب إيران 18 عام هذا إلى هالشركة الفلانية أو الإنجليز نقول هالشكل. وطبعا هذا أمر ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه تدمير أولا لمصالح البلاد، لأن دول يأخذوه ثمن بخس يصنعوه ويردوه المن للمواطن يبيعوه عليه 15 ضعف، ثم 18 عام التضخم التبلور زين، ثم السكوت على هذه الاتفاقية الخائنة. السكوت يمهد لاتفاقيات أخرى أخطر وفيها استعباد اجتماعي واستعباد ديني. والجميل في الأمر، شوفوا الجميل في الأمر، أن ثلثي المزارع هذه مناطق مشيعة مثل قنبد كاووس مثل أطراف مازندران، أجوا المزارعين غير الشيعة إلى علمائهم، علمائهم قالوا لهم إحنا في فقهنا ما نقف بوجه الحاكم، حاكم ما عدنا نقف بوجهه. تشوف الآن شيخ الأزهر قال لعبد الناصر اتفاق مع الصهاينة حرام، صدر فتوى حرام. ثم اجى حسني مبارك قال للشيخ الأزهر احنا الصالة، صدر فتوى حلال. ما شون حلال شون حرام، والأزهر هو الأزهر. اما عدنا في الفقه الجعفري الحرام حرام محمد حرام إلى يوم القيامة، وحلاله، لأن هذا شيخ الأزهر راتب ممن هذا يأخذ إجازة مثل شأن الموظفين، شأن الحارس، شأن موظف السكك، موظف المطار، ما يقدر. فلذلك يبرروها هم بأنه إحنا الحاكم. أما بالنسبة إلى فقهاء الإمامية، اجوا المزارعين الى علمائهم قالوا لهم احنا ما نقدر لان علينا فيتو، ما نقدر. التجأوا الى علماء الامامية ذلك اليوم، من كان مرجع الامامية كلها؟ المرزا شيرازي الكبير، عندنا 3، هذا هم أخليه، مرزا الشيرازي محمد حسن رضوان الله عليه، وهو قائد هو الذي استقلال العراق أنجزه عام 1920. شوف، فوصل الخبر، قرأ الاتفاقية، المرزا الشيرازي شاف هاي الاتفاقية بيها مو غبن، بس لو غبن ما يخالف، بيها خيانة إلى الأمة إلى الوطن. أصدر فتوى بأن استعمال التنباك في إيران محرم، حرام. زين دولة عملوا الاتفاقية يجيبون التنباك وين يستهلكوا؟ استهلكوا في إيران. وإذا وثب الناس، وليش أقول لك ضربة ضربة من ضربة ظلت توجعهم إلى الآن، أصدر فتوى حرام، وثب الناس إلى الغليون ما غليون، خلص. فناصر الدين شاه القاجار معتاد بعد الغداء تصنع له زوجته غليون. قالها وين الغليون؟ قالت له كسرته. شلون كسرت؟ قالت له الفتوى تقول حرام. قالها مو انا شاه وانت زوجتي؟ قالت له هو الذي خلاني زوجه لك هو الشارع. الشرع الذي خلاني زوجة إلى الشرع حرمه. وإذا تضطر ذيك السلطة العظمى الذي كانت ترهب العالم وهي آنذاك تسمى بالبركدة العظمى تفلشت الاتفاقية. لما تفلشت الاتفاقية أرسل آنذاك رئيس الوزراء البريطاني مبعوثين قالهم روحوا شوفوا هذا المرزا الشيرازي منو وين متدرب شنو جيشه شنو أساطيله شنو سلاحه الذي دمرنا هالدمار. اجاوا شافوا المرزا الشيرازي قاعد على حصير يم طاسه ماي لحم ياكل ملابسة لا تتعدى قيمتها 5 روبيات ذاك اليوم. لا بواب لا شيء، باب البيت مفتوحة وهو قاعد قلمه وكاغذة. قالوا هذا الذي لعب بمصير دولة بهذه العظمة. راحوا قالوا لهم هذا مو أساطيل أصلا، ماكو بواب بباب البيت، لكن هذا يسيطر على ضمائر ومشاعر 120 مليون إنسان. شوف العلماء ورثة الأنبياء وأمثال هذه المواقف. لذلك لما إجوا فاحتلوا العراق 920 اجا هذا القائد بالشعابة، اكو مسجد اذان ارتبك، ود 2 يتكلمون العربية. قالوا لهم اركضوا شوفوا هناشك. راحوا شافوا بعد الاذان صلاة جماعة، بعد صلاة الجماعة وقف امام الجماعة العالم يتكلم. قالهم أضبط كلمات كلمة كلمة، شوفوا شيحشي. اجوا قالوا لهم هذا يقول إذا تتيمم أضبط إيدك من تتوضى. بعد قالوا له وقال هالشكل ما أدري النفاس المدري شو. قالهم ما جاب اسمنا؟ قالوا له لا. ما قال دول شنو جايين هنا؟ قالوا له لا. ما جاب اسم بترول نفط؟ قال خل يحكي للصبح، ما لكم شغل فيه. ليش يصنفوه هذا بالمعتدل؟ لكن إذا عالم يقض مثل المرزا الشيرازي، مثل السيد محسن الحكيم، مثل المرزا النراقي، مثل الإمام الخميني رضوان الله عليه، مثل هؤلاء يصنفوهم شنو؟ متطرفون. شوف متشدد. وقال العالم المؤسف. ليش متشدد؟ يعني عنده غير على دينه. ليش متشدد متطرف؟ لأن عنده حماية لمبادئه، يعمل بوظائف العلماء ورثة الأنبياء. ما أدري ألا كلام أمير لا يقار على كظة ظالم. مهام الأنبياء أن يقفوا بوجه الفتن. هذه فتوى الإمام الحكيم رضوان الله تعالى عليه 59 ميلادية، 1959 أنا مرة في بالسفينة بالبحر وياي واحد سوداني وزير سابق، صار كلام هنا وهناك، قال لي شيخ، وما يسميه شيخ، الشيخ محسن الحكيم في هذه الفتوى مو أنقذ العراق وإنما أنقذ الشرق الأوسط من خطر الشيوعية، الشرق الأوسط. هذه فتاوى العلماء شنو هي؟ مداد العلماء شنو أفضل من دماء الشهداء، لأن كلمة واحدة يخطها العالم ينقذ أمة بكاملها، بكلمة واحدة يخطها يهز لك القيم ونعم الأنظمة الدولية بكاملها. شوف فتوى للإمام الراحل مضى عليها الآن ما يقارب من 20 سنة ضد هذا الكاتب المرتد، إلى الآن هذا عايش بقبو لا يتحرك إلا بحماية عشرات الحرس من الشرطة وغيره. ليش؟ مهمة العالم أن يقف بوجه الباطل، بوجه البدع، بوجه الفتن. رحم الله المرحوم كاشف الغطاء أعلى الله مقامه، يقولون كان بالكوفة فديوم طالع يتمشى على شط الكوفة، شاف علم أخضر وحنة يعني بنية مثل القبة، اجى المرحوم كاشف الغطاء هذا قال لها شنو هنا؟ قال هذا قبر الزهراء. قال للزهراء، قال لها ايه مذولة سختتية دون يضحكون على الناس، وهذا لو ساكت المرحوم كاشف الغطاء وباقي للقيت الآن ضريح وشعراء ودق حيدة من هالأشياء. شوف مهازل، لكن منو عنده جرأة غير العالم أن يقف بوجه هاي البدع؟ قال شوف الزهراء سلام الله عليها توفيت شهيدة بالمدينة المنورة، وهناك وريت الثرى، إيش جابها الشط الكوفة؟ قال لمولانا أنا نمت وبالمنام شفت الزهرة تقول هذا قبري. قال لو أنت باليقظة شنو قيمة كلامك حتى النوبة بالمنام؟ لا واقعا مهازل، مهازل أن تلقى واحد عبر فضائية يحلف بالله العظيم هذا شهر رمضان يخرج المادي، شنو تسمعون الصيحة؟ اجى شهر رمضان خلانا اضحوك. يقول له لعمي وين هذا؟ يقول والله انا شفت الطيف. انت منو؟ شلون مأساة هذه؟ ابتلاءات ابتلي هذا تراث اهل البيت، فكر اهل البيت بهالمتطفلين ذول الذي ينشرون الخرف خرافات وهالخزعبلات. لولا تحرك المرحوم كاشف الغطاء، رأسا المرحوم كاشف الغطاء أبتى قال لهم هذه بدعة وإجوا طردوا، وصارت في زمن السيد الحكيم. على أي حال الوقت تصرم، لا ينكر أحد بما لمراجعنا وعلمائنا من جهود وجهاد في إبقاء رسالة القرآن، رسالة الأنبياء، رسالة الأئمة قائمة. هل سلسلة من العلماء الكبار من بعد الغيبة الصغرى، يعني كما قلت من عام 319، ذول الذي هم حملت رسالة الأنبياء، افرض اول واحد الفضل ابن شادان، بعد ابن الجنيد الإسكافي رحمه الله، بعد ابن عقيل العماني صاحب كتاب إحياء علوم آل الرسول، بعد دور الصدوقين صدوق الأب والصدوق الابن، بعدهم دور الشيخ المفيد أعلى الله مقامه، بعد الشيخ المفيد الشريفان الرضي والمرتضى، بعدهما دور العالم المجاهد الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه، بعدهم يجي دور المحقق العلامة الحلي، بعدهم يجي دور السيد بحر العلوم، بعدهم يجي دور المرزا أحمد النراقي، ثم بعد ذلك تلميذ الشيخ مرتضى الأنصاري، ثم الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر، ثم بعد ذلك الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ثم بعد ذلك المرزا الشيرازي، وإلى انتهاء بالمرحوم السيد أبي الحسن الإصفهاني والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والسيد الحكيم، وانتهاء بالإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. ذول الذي هؤلاء الذين حفظوا خط الجهاد وخط الوقوف بوجه التيارات والانحرافات. لا إله، الآية قالت شهد الله شنو؟ أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا شنو؟ هو العزيز الحكيم. آخر ما الآية وصف الله سبحانه وتعالى، وطبعا مو بهالآية فقط، مجموعة من الآيات يصف الله نفسه فيها بالعزيز، يعني هذا رأي اتخذ بإرادة بتصميم بعزة، وشيقوا للقرآن العزة لله ولرسوله، وبعد الرسول المن مؤمنين، مؤمن عزيز، مؤمن ما يكون ذليل أبدا. فالعيش أن تحيا عزيزا صامدا، والدن أن تغضي على أو عن المستعبد. ولذلك شي يقول أبو عبد الله الحسين: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز معادلتين بين الذلة والسلة، يعني العزة. ثم يقول الحسين: وهيهات من الذلة، يا أبا الله لنا ذلك، الله ما يرضى، ما يقبل المؤمن دليل. فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح
وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فردا وحده فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الرأس
رحم الله سيد سيد
كل عضو في الرأس منه جموع قطعوا بعده عرى ويا حبل وريد الإسلام أنت القطيع جاءت الحورى زينب بعد من قطعت أخبار أبي عبد الله وراحت الآن الزور انت كربلاء يم الحرم الحسين مزار صغير شنو هذا يقول لك هنا وقفت العقيل زينب صاحت أخي حسين يا ابن أمي يا حسين ماكو جواب أن إن كنت حيا فأجبنا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله نزلت العقيل زينب تصيح بصوت يا حسين وين تصيح بصوت يا حسين وينك يا خويا جاوب وصد لي بعينك والله يا خويا جاب قلبي من ونيه بهالأثناء زينب الطالع تنظر يمنى يسرى وإذا بصوت سكينة صاحت عم على الجواد رجع خاليا صاحت صوت يا عم تعالي تعالي والله رجع بيمون من حسين خالي اي رجع بيمون من حسين يا خالي يا حسين أما ترى يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله اللهم شافي مرضانا واقض حوائجنا اللهم أيد وسدد علماءنا العاملين في مشارق الأرض ومغاربها الماضين من مراجعنا خصوصا الإمام الراحل اللهم زد في علو درجاته إلى روحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى روح الذي أقيمت له مراسم الفاتحة هنا هذه الليلة المرحوم الحاج أحمد الجهرمي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.